بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقون بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، يا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. رسول الله حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. أنتم في الاستماع إلى هذه السلسلة من سلسلات البرنامج الرمضاني الذين سبقونا بالإيمان، في الحلقة 11 من هذا البرنامج، آملين أملا كبيرا أن تقضوا معنا أوقات ممتعة ومفيدة في تكملة هذا البرنامج، بعد أن كنا قد وقفنا بأسماعكم الكريمة عند الحلقة 10. إذن مستمعي الأفاضل، هذا البرنامج برنامج الذين سبقونا بالإيمان، يعده لكم فضيلة الشيخ الفقيه المحدث شيخنا الفاضل سليماني لحسن. وطبعا سوف نقف بأسماعكم الكريمة عند عدة حلقات من هذا البرنامج. وأولا الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الأستاذة، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام، أفضل ما نحييهم به تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نلتقي مجددا في هذه الحصص المباركة، لعلنا نتمكن من ذكر شيء من فضائل بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا مرحبا،
عليه أفضل الصلاة والسلام. واليوم مستمعي الأفاضل شيخ الفاضل، نقف عند شخصية أبو هريرة، ماذا تستطيع أن تعرفنا عن هذه الشخصية؟
نعم، بالنسبة لأبي هريرة رضي الله عنه، يسمى براوية الصحابة.
براوية الصحابة،
أي نعم، وذلك لأنه أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق.
ما شاء الله،
فعدد ما له من الحديث ليس لأحد غيره من الصحابة، لذا لقب بهذا اللقب. وقد اختلفوا في اسمه، والمشهور عند أكثرهم أن اسمه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي. أما أبو هريرة فإنما هي كنية، لأنه كانت له هرة صغيرة فكان يكنى بها هكذا. أما الاسم الحقيقي على الرجح عندهم أن اسمه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي، نسبة إلى قبيلة دوس. نعم.
إذن هذا هو تعريف شخصية اليوم والصحابية اليوم. مستمعي الأفاضل، أنتم في الاستماع إلى برنامج الذين سبقونا أقول بالإيمان في الحلقة 11 من هذا البرنامج. ومباشرة شيخ الفاضل، نقف عند تعريف الشخصية وعلاقته بالرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
أي نعم، أبو هريرة رضي الله عنه هداه الله تبارك وتعالى للإسلام يوم خيبر. لما قدم المدينة سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه ذهب إلى خيبر فتبعه قال لا أنتظره هنا بالمدينة مع النساء والصبيان، وإنما ألحق به حيث هو. فذهب إلى خيبر والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم هناك وأعلن إسلامه وعاد معه في ذلك اليوم في السنة السادسة. أبو هريرة رضي الله عنه له علاقة وثيقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يقول عن نفسه أنه ليس كغيره من عامة الصحابة، لأن المهاجرين من الصحابة كانوا تجارا يشتغلون بالتجارة بالبيع والشراء، وأما الأنصار فكانوا أهل زرع، أهل مزارع، يزرعون الأرض ويشتغلون بها. أما هو يعني نفسه فليس له شيء من هذا يصرفه أو يشغله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرافقه في حله وترحاله، يقول عن نفسه أنه ليس له شغل إلا ملء بطن إلا شبع بطنه وعلم أو تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أحد الأسباب المباشرة لكثرة ما عنده من الحديث، لأنه إذا سئل يقال له أنت لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما صحبه فلان وفلان وفلان، وعندك من الحديث ما ليس عندهم. يقول نعم، أما هؤلاء فإما أن يكونوا مهاجرين وقد كانوا تجارا يشغلهم الصفق بالأسواق عن شدة أو كثرة ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكونوا من الأنصار تشغلهم مزارعهم. أما أنا فليس لما يشغلني، ما عندي شيء، لا أملك شيء، وكل همي أن أتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسمع منه وأتلقى العلم. هذا من جهة. كما أن هناك شيء آخر أيضا كان له دور حاسم وكان له تأثير في كثرة مرويات أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أنه رضي الله عنه يقول هو نفسه عن نفسه أنه كان كثير النسيان في بادي أمره، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره ببسط ردائه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض ذلك أصلا على جمع من الناس، فبسطه رضوان الله عليه رداءه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ضمه عليك، فلما ضم عليه ذلك الرداء ما نسي بعد ذلك شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا كان له دور حاسم في كثرة مرويات أبي هريرة، وتزيد عن 5000، له أكثر من 5000 حديث، وهذا ما ليس لأحد من الصحابة كما ذكرنا من قبل. كان كما قلنا ما كان له شيء يشغله، فلذلك كان يقول عن نفسه أنه كان شديد المعاناة في بادي أمره من كثرة الفقر وكثرة الاحتياج، وكان يتعرض للصحابة لعلهم يأخذونه معهم إلى بيوتهم حتى يطعم. فذات مرة خرج وبقي واقفا فلقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فسلم عليه وسأله عن مسألة، يقول حين سألته عنها ليس لأني أجهلها وإنما أريد أن يصطحبني معه، فلم يكن ذلك. ثم لقي عمر وسأله أيضا عنها فنفس الشيء، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لقيه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، لأنه يعرف أنه إنما يتعرض له، فأخذه معه. فلما جاء إلى البيت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بقدح من لبن، ففرح أبو هريرة قال أما اليوم الحمد لله حصل العشاء. فقال له اذهب إلى أهل الصفة وناديهم. أهل الصفة جمع، يعني أحيانا يصلون إلى 80-70، عدد كبير من الرجال من فقراء الصحابة الذين ليس لهم أهلون يأوون إليهم وإنما هم أضياف الإسلام. فقال أبو هريرة في نفسه أن هذا القدح الذي أريده أن يبقى لي لكي يتعشى اليوم عشاء جيدا ها هو سيجمع له أهل الصفة. فالمهم قال ليس هناك بد من امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فناداهم، فلما دخلوا أخذ يدخلون عشرا عشرا ويقول له أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ناول فلانا، ناول هذا ويشربون. وفي كل مرة يقول أبو هريرة في نفسه لن يبقى شيء لأبي هريرة حتى شربوا عن آخرهم. وهذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما أكرمه به ربه تبارك وتعالى من أعلام نبوته. المهم أنهم لما شربوا عن آخرهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب يا أبا هريرة، فشرب حتى يعني روى، ثم قال له اشرب فشرب أيضا، ثم قال له اشرب في الثالثة، قال له والله لا أجد له مسلكا، يعني امتلأت بطني حتى أني لا أجد للشراب مسلكا. عندئذ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وسمى الله وشرب وحمد الله بعد أن انتهى من شرابه. يقول أبو هريرة فلقيت نظرة على القدح فإذا به كما كان، ما نقصه هذا العدد الكبير الذي شرب منه. فهذه كرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها بأن حضر هذه المعجزة التي كانت على يدي رسول لله صلى الله عليه وآله وسلم. فضائله لا تحصى ولا تعد. كان من علماء الصحابة، من خواص علمائهم، ومن أهل الفتية فيهم، ومن الأئمة منهم. وقد أمر على المدينة عدة مرات، وقد رؤي وهو أمير على المدينة يحمل أكياس الطعام على رأسه، فيقال له: لما أليس لك من يحمل عنك هذا؟ يقول: فإن حمله عني اليوم فمن الذي يحمل عني الغد؟
نعم،
رضوان الله عليه.
نعم، هل هناك وقفات تتميز بها إضافة إلى ذلك؟
جيد، أكثر هذا قلنا كثرة العلم، غزارة العلم.
ما شاء الله،
كان صاحب علم غزير وصاحب نقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل منقطع نظير، كما أنه كان من زهاد الصحابة رضوان الله عليهم، كان له زهد كثير حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات بعشرات السنين، لأنه رضوان الله عليهم امتد به العمر حتى صلى على عائشة بعد وفاتها، ثم ما عاش بعدها إلا أقل من سنة، توفيت هي رضوان الله عليها في سنة 57، وتوفي هو في بداية السنة الموالية التي هي 58، بعد أن صلى عليها رضوان الله عليهما جميعا، هو قلنا امتد به العمر، ومع هذا كان في طيلة هذه المدة ما كان مكثرا من أمور المال ولا الإكثار من أمور الدنيا. ولما وقعت الفتنة بين الصحابة رضوان الله عليهم اعتزل الطرفين، ما لجأ إلى هذا ولا إلى هذا، ومن أي نعم، حتى سمي مذهبه بالمرجع، يعني في بداية الأمر الإرجاء، بمعنى كان إذا سئل عن أمرهم يقول: أرجع أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، لا أخوض في أمرهم ولا أعين أحدا منهم على الآخر. اعتزل الفتنة، ويروى عنه أنه كان يقول شيء يذكر في هذا الصدد، يقول: العشاء مع معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أكمل، والجلوس على هذه الكومة أسلم، يعني أبرأ للذمة. فإذا قلنا اعتزل هذا الأمر، وكان إذا سئل يقول: أرجع أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، كلهم مجتهد وليس كل مجتهد مصيب، لا شك أن منهم مصيب وأن منهم مخطئ، غير أنهم كلهم ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا الحق، فأنا اعتزل الجميع وأدعو لهم بالهداية والتوفيق.
إذن مستمعي الأفاضل، أنتم في الاستماع لهذه الحلقة 11 من برنامج الذين سبقونا بالإيمان. في الأخير شيخ الفاضل، نقف عند خاتمة هذه الشخصية أبو هريرة، وفاته يعني آخر ما قدمه للإسلام.
جيد، أولا نقول أنه ذات مرة دخل حزينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه الحزن سأله عن سبب حزنه، فقال: أمي تحول بيني وبين ما أنا فيه كما أنها صارت تنال منك، وإني أريد منك أن تدعو الله عز وجل أن يشرح صدرها للإسلام كما شرح صدري إليه. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية، فذهب أبو هريرة إلى بيت أمه لعله ينظر حالها، فإذا به وجدها، أو فور دخوله استمع خشخشة، يعني حركة، واستمع ماء يصب، فعلم أنها تغتسل، فانتظرها، فإذا بها تخرج مسرعة وتعلن الشهادة بين يديه، فجاء فرحا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل إنه أكثر من هذا، كان عظيم البركة على أهله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهله عموما قبيلته، فقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. دوس يعني القبيلة كلها التي ينتمي إليها أبو هريرة رضوان الله عليه. جيد، مما ينقل يؤثر عنه رضوان الله عليه في مرض موته، أنه رؤي ذات مرة وهو يبكي في آخر حياته، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: يبكيني أن الطريق طويل والزاد قليل، يعني ما عندي من الزاد قليل، والزاد هو يعني عمله. فإذا كان هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أصلا ما دخل شيئا من الفتن ولا شهد شيئا من هذه الأمور التي قد تشيب حياة الإنسان، ومع هذا يقول أن زاده قليل وأن المسير الذي أمامه طويل، وهو يقصد القبر وما بعد القبر والوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله، فلأن يخاف من سواه من باب أولى. فرؤيا وهو يبكي هذا البكاء الشديد، فيقول: ضمن لنا الورود ولم يضمن لنا الصدور، زادي قليل وأمامي مسير طويل، فلا أعرف أين يوصلني زادي، يعني خوفا من الله تبارك وتعالى، مع كثرة ما قدم من الخير وما قدم لخدمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما نشر من العلم. كما أنه رضوان الله عليه كان إذا سئل عن سبب كثرة علمه يذكر الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا أمر. ثم يقول أيضا أنه حفظ وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثه في الناس، يعني عموم الحديث وعموم، وآخر ما كان يتحفظ عليه، قالوا: هذا الذي كان يتحفظ عليه ما هو متعلق بأمور الفتن قبل حدوثها، سمع الكثير منها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو حدث بها قبل أن تحدث لما استوعب الناس ذلك، لهذا كان يخاطب الناس بقدر عقولهم مخافة أن لا يصدق الناس الأمور التي قبل حصولها. وهذا من تمام حكمته رضوان الله عليه. فهو إذا قلنا بحق راوية الصحابة، أي أكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ للأمة الكثير من دينها عن تلقيا عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وكان يؤديه كما هو، بل إنه كان تارة إذا أراد أن يحدث بحديث ورأى أن المجلس ربما منهم من قد ينتعض من هذا الحديث يقول والله لأرمين بها بين أكتافكم،
نعم.
ثم من شاء فليوم ومن شاء فليكم.
نعم. عن وفاته هل تذكر تاريخ الوفاة؟
أي نعم، قلنا تاريخ الوفاة أنه كان ذلك في سنة 58، أي بعد وفاة عائشة بأقل من سنة. هي توفيت في آخر 57 وهو توفي في أول 58، وكان هو الذي أما الناس عليها صلى عليها، وما عاش بعدها إلا يسيرا. خرج قليلا من المدينة، ولكنه لم يكن كثير الخروج منها، ليس كالصحابة الذين استقروا خارج المدينة، بل بقي مستقرا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردد حديث النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
ما شاء الله ما شاء الله، هذا هو كل شيء شيخ. إذن مستمعي الأفاضل، كنتم في الاستماع إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج الذين سبقونا بالإيمان، ومباشرة عبر أثير ما حدثت من وسط لتنتهي حلقة اليوم، وعلى أمل أن نلقاكم غدا بحول الله وأنتم بألف خير وحلقة جديدة من هذا البرنامج. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
الذين سبقونا بالإيمان.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقفات على سير الصحابة ومآثرهم. الذين سبقون بالإيمان يأتيكم طيلة شهر رمضان مع الفقيه المحدث الشيخ سليماني لحسن، وتحاوره السيدة زمزم.
بكت عيني من الشوق لك يا سيد الخلق، لك يا سيد الخلق، أيا من علم الدنيا ودل الناس على الحق، ودل الناس على الحق. رسول الله.